بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، قال المؤلف رضي الله في لم الدر المنثور من القول المأثور في الباب 57، وهذا قبل آخر بابين من الكتاب. يقول: تبيين الخط وتحسينه وخير ألوانه السواد. يعني هذا الباب معقود في الكتابة في الخط. ينبغي على طالب العلم أن يحسن خطه، كاتب الآيات والأحاديث ينبغي عليه أن يحسن خطه. وخير ألوان الخطوط السواد، أي ما كتب بالأسود، وهو ما يسمى المداد. المداد عندما يكون أسودا، هذا كان قديما عند السلف. الآن ألوان كثيرة، منها الأزرق والأحمر ونحوها. فالخط مهم جدا، لأن الشخص عندما يكتب ينبغي أن يكتب بوضوح لكي يقرأ واستطيع قراءة ما يكتب. وإنما حفظ العلم بالكتابة، العلم يحفظ بالكتابة، لهذا اعتنى به السلف رحمهم الله عناية شديدة. كانت الكتابة في الأول في صدر الصحابة رضي الله عنهم، لا يكتبون النقط. ثم بعد ذلك جاء من كتب النقط على الحروف، لكن كانوا يقرؤون تلك الحروف بوضوح، يعني يعرفون ما يكتبون، كانوا يكتبون. ومن كتاب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية، كانوا من كتاب الوحي، كانوا يكتبون. تأنى أبا هريرة قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أقل، يعني ما أحد أحفظ للحديث منه وما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عناية شديدة بالكتابة، كتبوا المصحف في صحف، كتبوا القرآن في صحف في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك كتبوه مصحفا كاملا فسمي بالمصحف الإمام عند عثمان رضي الله عنه، وكتبوا معه 5 مصاحف ووزعها على الأنصار، يدل على أن الصحابة كانوا يكتبون، ومن بعدهم أيضا اعتنى بالكتابة. فكيف وصلت إلينا الأحاديث؟ بل كيف أيضا وصل إلينا كتاب الله مكتوبا إلا أنهم كتبوه، فكتبوه مع أيضا أنهم حفظوه وعلموه وقرأوه، وهكذا السنة حفظت بالكتابة. ومن اعتنى بالكتابة في عهده مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله اعتنى اعتناء شديدا، وأمر الإمام الزهري رحمه الله أن يكتب الحديث ويتعنى لهذا الشأن أن يكتب السنة، فكتب رحمه الله. وهكذا بعد ذلك جاء في عهد الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان قبله يكتبون السنة، كتب الإمام مالك الموطأ. اعتنى السلف رحمه الله تعالى بالكتابة، وهكذا طالب العلم ينبغي أن يعتني بالكتابة، يعني يكتب دائما ويتعلم الكتابة ويتعلم الخطوط العربية إذا استطاع، ويحسن خطه. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى للنضر الهلالي، وهذا ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السياق، يقول: يا نضر، لو رأيتني وأنا ابن 10 سنين، طولي 5 أشفار، ووجهي كالدينار مدور، ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار، وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان فار. أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار. جالس عند العلماء، أجلس بينهم كالمسمار. محبرتي كالجوزة، تعرفون الجوزة؟ نوع من أنواع، هذه جوزة تأتي صغيرة، المحبرة حقه صغيرة. قال: محبرتي كالجوزة، ومظلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة. هذا من؟ سفيان علينا رحمه الله. وقلمي كاللوزة، يعني القلم صغير والمقلمة كبيرة، الموزة كبيرة. المقلمة هي نسميها السحاتة التي تسحت القلم. قال: مقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، القلم صغير والمقلمة كبيرة. قال: إذا أقبلت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير. الشاهد من هذا أن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كان إيش؟ معه مقلمة، وكان معه دوات يعني يكتب بها، وكان معه قلم صغير، كان معه. فوصف حاله وهو ابن 10 سنين. لو رأيتني كيف كان صغير ويذهب إلى ما يسمى الكتاب أو مكان الكتابة ليكتب ويدون، وهو ابن كم؟ ابن 10 سنين. اعتناء أيضا ينبغي لنا أن نعتني بذلك، نعلم أبناءنا الكتابة. واليوم ترى شيء تأسف له، وهو أن كثيرا وقد بلغوا مراحل متقدمة من العمر وهم لا يعرفون الكتابة، لا يستطيعون يكتبون، لا يستطيعون يكتبون. هذا تقصير، لأن الحمد لله العلم الآن متوفر، يستطيع كل شخص أن يمسك القلم وأن يكتب الحروف العربية ويشكل تلك التشكيلات من الكلمات. فينبغي على كل مسلم أن يعتني بالكتابة ويكتب، حتى يستطيع يكتب وصيته بنفسه. قال: اكتب وصيتك بنفسك، اكتب. فالكتابة فيها خير عظيم. فقد تعلم الصحابة في كبر سنهم، في كبر سنهم، ليس عيبا أن تتعلم القراءة والكتابة ولو كنت كبيرا، ولكن المؤسف أن تكون كبيرا ولا تستطيع أن تكتب اسمك بالشكل الصحيح، هذا هو عيب عليك. فتعلم، لو كنت كبيرا تعلم حتى تستطيع الكتابة. فأيضا من اعتناء السلف من أبواب العلم أنهم كانوا ماذا يعتنون بالكتابة، ويبينون الخط، أي يوضحون الخط. قال الشعبي رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال: جودة الخط. هاتوا لنا كتاب نقرأه، أثارة من علم، يعني كتاب واضح. قال: جودة الخط. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة، وأجود الخط أبينة. شر الكتابة المشق. قال: المشق، يقول صاحب الكتاب، مد الحروف في الكتابة أو سرعة الكتابة، والهذرمة سرعة الكلام. وأصل المشق هنا الصحيح في اللغة هو الخفة. المشق يأتي في اللغة بمعنى الخفة، يقال: مشق بالرمح، ومشق الرجل الرغيف إذا أكله أكلا خفيفا. فمعنى مشق الكاتب إذا خفف يده، يعني ما يضغط على القلم بحيث يكتب بسرعة، يخفف يده فتكون الكتابة باهتة غير واضحة. قال: واستحسن بعضهم المشق في الشين والسين إلا في أواخر الكلم نحو الناس. بعضهم يقول: المشق لا بأس به في الشين والسين ذات الثلاثة الأضراس، طبعا الشين منقط والسين غير منقط، فيه أن يكتب السين هكذا بسرعة، مثلا مسألة يكتب ميم ويمد الميم ثم يكتب بعدها ألف على أن بعدها سين، هذا يقول لا بأس عند السرعة في الكتابة، إلا في آخر الكلم فإنه يكتبه ماذا؟ بالسين. قال: ورؤساء الكتاب المتقدمين كانوا يكرمون المشق كله وإرسال اليد، ويقول بعضهم هو للمبتدئ مفسدة لخطه ودليل على تهاونه بالكتابة. هذا ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية. إذن ينبغي على الكاتب أنه لا يسرع في الكتابة سرعة تخل بالخط، تخل بالخط، وليبين خطه وليوضحه. قال حنبل بن إسحاق رحمه الله: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يقولك. قال الشارح: أراد إذا تقدمت السن وضعف البصر. إذن حنبل بن إسحاق رآه الإمام أحمد وهو يكتب الخط الدقيق، الخط غير واضح، الدقيق يعني الصغير، قال له: لا تفعل ذلك، اكتب خط واضح، كبر الكلمة، خليها كبيرة. ليش؟ قال: لأنك ستحتاج إليه بعدين. متى تحتاج إلى هذا الخط؟ عندما يضعف بصره، لأن السان إذا تقدم في السن ضعف بصره، وبعد ذلك يصير هكذا يسوي في الكتاب. فإذا كان الخط صغير ثم نسوي مثلا نحن أصحاب نظارات، أصحاب النظارات لا نحن هكذا، لماذا؟ لأنه ضعف البصر، والله المستعان يحتاج إلى نظارة. تخيل أن ما معك نظارة، كيف تسوي؟ إذن هذه مشكلة كبيرة. إذن هذه بعض الأثار، إن شاء الله نكمل الباب بإذنه تعالى في الليلة في درسنا في العشاء إن شاء الله تعالى. فهناك فوائد في هذا الباب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.